العناصر التي أخذناها في الدرس القادم. كنا في الدرس الماضي نسترجع بسرعة العناصر التي أخذناها في الدرس الماضي. في الدرس الماضي ابتدأنا بماذا؟ بأدلة القاعدة. نعم، ابتدأنا بأدلة القاعدة، وقلنا أن الأدلة على قسمين: أدلة عامة تدل على أن الشريعة مبنية على رفع الحرج، وهذه ليست هي المقصود لنا، وأدلة خاصة. طيب، ثم انتقلنا بعد ذلك نقطة أخرى، وهي بعد الأدلة أسباب المشقة الجاربة للتيسير. طيب، أسباب المشقة الجاربة للتيسير، وكم ذكرنا من سبب؟ سبعة أسباب. الأول، نعم، السفر. نعم، ثم المرض. نعم، جيد. ثم النسيان، أحسنتم. ثم الإكراه. ثم الجهل، جيد. عموم البلوى، ولا هموم البلوى، عموم البلوى. طيب، والسبب الأخير هو النفس، النسيان سبق أن ذكرناه. طيب، ثم بعد ذلك ذكرنا في المسألة التي بعد هذه ماذا؟ ممتاز، معكاشة وطوبة. ضابط ماذا؟ ضابط المشقة التي تجلب التيسير، ضابط المشقة التي تجلب التيسير. طيب، أو ضابط معرفة الحرج. ثم ذكرنا أخيرا شروط شروط المشقة التي تجلب التيسير، وأنها لا بد أن تكون مما لا تنفك عنه العبادة غالبا، أن تكون خارجة عن المعتاد، وأن تكون متحققة لا متوهمة. هل في سؤال يتعلق بالدرس الماضي قبل أن نشرع بالقواعد المتفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير؟ لا يوجد في مدوري. طيب، قلت سنتحدث بإذن الله عن 9 قواعد مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. أذكر هذه القواعد بسرعة حتى يصير عندكم تصور مجمل عما سنأخذه في هذه القواعد، في هذه القاعدة. القاعدة الأولى: المعجوز عنه ساقط الوجوب والمضطر إليه غير محظور، وما يعبر عنها لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. القاعدة الثانية: المجهول كالمعدوم. القاعدة الثالثة: يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا. القاعدة الرابعة: الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه. ثم القاعدة السادسة: الضرورة تقدر بقدرها. ثم القاعدة الخامسة: الضرورة تقدر بقدرها. ثم القاعدة السادسة: ما جاز بعذر بطل بزواله. ثم القاعدة السابعة: الميسور لا يسقط بالمعسور. ثم القاعدة الثامنة: الاضطرار لا يبطل حق الغير. ثم القاعدة التاسعة: المعصية لا تكون سببا للنعمة. هذه هي القواعد التي سنتناولها إن شاء الله بالشرح في الدروس المستقبلة. سنبدأ أولا بقاعدة مهمة يتعلق بها بيان كيفية تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، ونذكر لها صياغتان. هذه القاعدة الأولى التي نتحدث عنها اليوم، وهي لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، أو لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وقد يقال المعجوز عنه ساقط الوجوب والمضطر إليه غير محظور، وسنتناولها في مجموعة من النقاط، أتوقع أن تصل إلى 5 نقاط. النقطة الأولى معنى القاعدة، تمثل هذه القاعدة بيانا لتطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير، إذ بهذه القاعدة يظهر ما هو التيسير الذي يقع للعبد حينما تحدث له مشقة، وأن هذا التيسير يكون في جانبين: الأول سقوط الواجبات، والثاني حل المحرمات. وبناء على هذا فإن هذه القاعدة تتكون من شقين، أو تشتمل على أصلين. هذه القاعدة تشتمل على أصلين: الأصل الأول سقوط الواجبات عند العجز عن القيام بها، فجميع ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الواجبات مشروط بالاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وليس معنى ذلك أن كل واجب عجز عنه المكلف يسقط مطلقا، بل تارة يسقط كله بلا بدل، وتارة يسقط الأصل ويقوم البدل مقامه، أو يجعل شيئا بديلا، أو يجعل شيء بديل يحل محله، وتارة يخفف في الواجب في أركانه أو واجباته أو شروطه. وأما الأصل الثاني الذي تشتمل عليه القاعدة فهو أن الاضطرار يبيح فعل المحرمات، وهذا المعنى يعبر عنه كثير من مؤلفي كتب القواعد بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وبناء على ذلك فإن العبد إذا وقعت له ضرورة لفعل من الأفعال التي ثبت تحريمها، فإنه يجوز له أن يفعل هذا المحظور وينتقل من الحل من الحرمة إلى الحل. وهذا يشمل قسمين: القسم الأول إباحة مؤقتة مرتبطة بالحاجة أو الضرورة التي وقعت للعبد، بحيث تزول هذه الإباحة عند زوال الحاجة أو الضرورة. القسم الثاني إباحة عامة وهي التي تكون تشريعا عاما ثابتا يستفيد منه المحتاج وغيره. وهذا قد سبق بيان أن الشريعة مبنية على مراعاة مثل هذه الأمور في الأصل، وأنها تراعي مصالح العباد في ذلك. ومن أمثلته إباحة السلم مثلا، فإنه مباح مع أن صورته قد تكون مشتملة على بيع المعدوم، ومعلوم أن بيع المعدوم غرر، ولكنه أبيح لشدة حاجة الناس إليه. وكذلك إباحة العراية عند بعض أهل العلم ولو لم توجد حاجة ماسة، وهذا القسم يمكن أن يقع في بعض الأحوال حينما تقع للناس ضرورة عامة. مثال ذلك جواز الجمع بين المغرب والعشاء في المطر، فإن بعض الناس قد تكون بيوتهم قريبة من المسجد، بل ربما كان طريقه إلى المسجد مسقوفا فلا يتبلل بالمطر أبدا، ومع ذلك يجوز له أن يجمع، لأن هذه إباحة عامة يستفيد منها المحتاج وغيره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج إلى الجمع في المدينة جمع، مع أن بيوته صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد. ولكن قد يقال على مثل هذا المثال أو لكن قد يقال على هذا المثال أن هذه الإباحة ليست دائمة. صحيح أنها لا ترتبط بحاجات الناس كلهم، وإنما يراعى فيها حاجات البعض ويعمم الحكم فيها على البقية، لكن ليست فيها إباحة دائمة وليست فيها تشريع ثابت. وهذا الاعتراض صحيح، وهذا الاعتراض صحيح، وإنما يصح التمثيل به فقط على أن الإباحة شملت المحتاج وغيره. على أن الإباحة شملت المحتاج وغيره. وعلى هذا فخلاصة القاعدة أن كل واجب عجز المكلف عن فعله فإما أن يسقط عنه مطلقا أو يسقط إلى بدل أو يخفف عنه، وكل محرم اضطر المكلف إلى فعله يباح له فعله، لكن هذا الإطلاق يحتاج إلى تفصيل حتى نعرف متى تباح المحرمات، وهل هناك محرمات تباح عند الاضطرار، عفوا، وهل هناك محرمات لا تباح عند الاضطرار، وهذا سيتضح في النقاط التالية. وقبل أن أنتقل للنقطة الثانية، أود من الأخوات المتواجدات في الغرفة أو اللاتي يدخلن إليها أن لا ينشغلن بغير الدرس، وأن لا يكتب في اللو وأن لا يكتب في الشاشة شيء لا علاقة له بالدرس، حتى السلام بارك الله فيكم لا حاجة إليه، لأنه يشغل بالرد، وإنما تدخل الأخت فقط وتستمع حتى إذا انقضى الدرس، إن أحبت أن تسلم بعد ذلك أو أن تسأل عما تشاء فلتفعل. النقطة الثانية في هذه القاعدة أقسام المحرمات. المحرمات تنقسم إلى أقسام مختلفة باعتبارات متعددة. وسنذكر هاهنا ثلاث اعتبارات تحت كل اعتبار أنواع من المحرمات. فأولا تنقسم المحرمات باعتبار اشتمالها على المفاسد أو إفضائها إليها إلى نوعين. تنقسم المحرمات باعتبار اشتمالها على المفاسد أو إفضائها إليها نوعين أو قسمين. مرة أخرى، تنقسم المحرمات باعتبار اشتمالها على المفاسد أو إفضائها إليها إلى نوعين أو قسمين. النوع الأول ما حرم لاشتماله على المفسدة، وهو ما يسمى بالمحرم تحريم المقاصد، فهذا النوع محرم لأنه بذاته مفسدة كالشرك بالله والكذب والربا والزنا والسحر وعقوق الأمهات ونحوها من المحرمات التي هي في ذاتها مفسدة، أي حرمت لأنها في ذاتها مفسدة. ولا يعني ذلك أنها لا توصل إلى مفسدة، بل هي قد تكون في ذاتها مفسدة وتوصل إلى مفسدة أخرى، لكن إنما كان التحريم لأنها مشتملة على المفسدة بذاتها. وأما النوع الثاني فهو ما حرم لأنه وسيلة وذريعة للمحرم، بحيث لو انفك عن كونه وسيلة إلى المحرم لم يكن محرما، وإنما جاء التحريم فيه لأنه يوصل إلى محرم آخر. ومن أمثلته تحريم النظر إلى العورة، لأنه يوصل إلى مفسدة الزنا. وتحريم بيع الغرر لأنه يوصل إلى مفسدة الشحناء والبغضاء وإيقاع العداوة بين الناس. ومنه تحريم لبس الحرير للرجال بما فيه من الفخر والخيلاء، ومنه تحريم التشبه بالكفار لما فيه مفسدة التأثر بهم والتخلق بأخلاقهم. وأما قولنا بيع الغرر فمعناه أن يشتمل البيع على مجهول، سواء كانت الجهالة في الثمن أو في المثمن. مثال الجهالة في الثمن أن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بما في جيبك من النقود، وهو لا يعلم كم في جيبه من النقود، فربما ظهر شيء كثير فغبن المشتري، وربما كان شيئا قليلا فغبن البائع. ومثال الجهالة في المثمن أن يقول البائع مثلا: بعتك ما في هذا الصندوق بعشرة، أو بعتك الثوب الموجود في هذا الصندوق بعشرة، وهو لا يعلم صفته ولا نوع خرقته ولا لونه ولا طريقة تفصيله، فربما كان الثوب حسنا قيمته أكثر من عشرة فيغبن البائع، وربما كان العكس فيغبن المشتري، فيحصل في ذلك من البغضاء والعداوة ما يكون من المصلحة تحريم مثل هذه البيوعات، حفظا لحسن الخلق بين الناس وإبقاء العلاقات الحسنة بينها. هذا هو التقسيم الأول للمحرمات. أما التقسيم الثاني هو باعتبار إباحتها في حال دون حال وتحريمها في جميع الأحوال، وتتنوع بهذا الاعتبار إلى نوعين. النوع الأول ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا، لا لضرورة ولا لغير ضرورة، وذلك كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض، وأعني بالظلم المحض أي الظلم الابتدائي الذي لا يقابله مصلحة يمكن أن تطغى على مفسدته. وقد نص الله تبارك وتعالى على عدم تحريم على عدم إباحة شيء من هذه المحرمات في قوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الأربعة محرمة في جميع الأحوال ولا تباح حال الضرورة، فإن قال قائل: أليس الله أباح الكفر عند الإكراه؟ وذلك في قوله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالجواب: هذا ليس إباحة للكفر، فإن الكفر لا يباح أبدا، وإنما هو إباحة للتكلم به مع اطمئنان القلب بالإيمان. فيجوز لمن أكره على فعل أو أوذي بضرب ونحوه أن يدفع عن نفسه بالتكلم بهذا الكلام، كما فعل عمار بن ياسر حينما اشتد إيذاء الكفار له. فإن قيل: أليست المرأة تكره على الزنا فلا تقع بها العقوبة؟ ففي هذا إباحة للزنا. فالجواب: الزنا لا يباح بحال، ولا يجوز للمرأة أن تمكن من نفسها حتى ولو ترتب على ذلك ذهاب النفس. لكن قد يقول قائل، أقول حتى قبل أن نريد هذا الاعتراض، أقول إنما هي تكره عليه إكراها ولا ترضى به ولا تفعله راضية. لكن قد تقع مثل هذه الصورة، وهي لو أنها أغلقت على نفسها واستطاع الجاني أن يصل إلى طفل لها، فخيرها بين أن تخرج وتمكن من نفسها أو أن يقتل هذا الصغير. فما الحكم في هذه الحالة؟ فنقول: أما الوجوب فلا، بمعنى أنه لا يجب عليها أن تخرج لكي تفتدي طفلها، لكن لو أنها لم تطق الصبر على رؤية ابنها وهو يقتل، في هذه الحالة يجوز لها أن تفتح الباب، ولكنها لا تفعله راضية، وإنما يوقع عليها بالإكراه. وسبب ذلك أن ذهاب النفس مفسدة عظيمة، ولهذا قدمه الله تبارك وتعالى على الزنا في موضعين أو في ثلاثة مواضع، فأوله في سورة الفرقان، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذا الترتيب يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، ثم يأتي بعده القتل، ثم يأتي بعده الزنا. وفي سورة الإسراء قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهنا ابتدأ الله تبارك وتعالى بالنهي عن قتل الولد، ثم ذكر الزنا، ثم ذكر بعد ذلك قتل النفس التي حرم الله. فقد يقول قائل إن الزنا أعظم لأنه مقدم على القتل، فنقول: ولكن الله ابتدأ بالقتل أولا، وإنما جعل الزنا بين القتل الأول والقتل الثاني لأنه في حقيقته قتل، ولكنه قتل بصورة أخرى، والقتل فيه يظهر من جهات: أولا أنه وضع لماء الحياة في غير موضعه الصحيح، فإن المني الذي يخرج من الرجل به حياة الناس وبه استمرار الحياة، إذ لو انقطع لانقطع نسل الناس وتوقفت الحياة. وفي الزنا قتل أيضا للولد الذي ينشأ من غير أم وأب، ولا أخ ولا أخت، فإنه يخرج من بتا منقطعا، قد حرم من حنان الأم وعطف الأب. ولهذا يتمنى أنه لو مات بدل أن يحيا هذه الحياة التي يتعذب فيها من أول يوم يخرج فيه إلى الدنيا، بل ربما تعذب وهو في بطن أمه، إذ لا يستوي طفل تحنو عليه أمه وهو في بطنها وتنتظر خروجه بفارغ الصبر لتقبله وتشمه وتضمه، وبين طفل تكره أمه وضعه وتتمنى اليوم الذي تتخلص به منه، حتى إذا خرج إلى الحياة ورأى الدنيا وأنوارها سارعت إلى قذفه في مكان من الأماكن التي يلتقطه بها أو يلتقطه فيها أحد المحسنين. ولهذا والله أعلم جعل الله تبارك وتعالى الزنا في الوسط بين قتل الولد وقتل النفس التي حرم الله بغير حق. وقد يقول قائل إن هتك العرض أعظم من ذهاب الأنفس. الجواب: أما من حيث شعور الإنسان وعدم قدرته على ذلك، يعني على تصور وقوع الهتك، فنعم. وأما من حيث المفسدة فإنه محتمل، لكن قد يكون مفسدة القتل أعظم، لأن به ذهاب للحياة كلها. أما الزنا فهو إن كان ذو مفسدة كبيرة، ولكن إنما تكون مفسدته حين يقع بالرضا لا أن يقع بالإكراه، لأنه إذا وقع بالإكراه فإنما يكون لأنه إذا وقع بالإكراه فإنما يكون في حالة يسيرة أو في صورة معينة ثم بعدها يزول تزول المفسدة. هذا ما يظهر لي الآن فيما يتعلق بالموازنة بين مفسدة الزنا ومفسدة القتل. وأما النوع الثاني فهو ما أبيح في حال دون حال، أو ما هو محرم في حال دون حال، ما هو محرم في حال دون حال وليس تحريمه في جميع الأحوال، وذلك كالمآكل الخبيثة، فإن الله جل وعلا حرمها في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الميتة، قل إنما حرم ربي في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام إنما حرم ربي الميتة والدم ولحم الخنزير، ها ذكرونا بالآية بارك الله فيكم، في سورة الأنعام قل لا أحسنتي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذه المحرمات من المطاعم أباحها الله تبارك وتعالى نصا في حال الاضطرار، وقد نص الله تبارك وتعالى على ذلك في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة الأنعام وفي سورة النحل، مما يدل على أن تحريمها أخف من التحريم السابق. وهناك أنواع من المحرمات أبيحت حتى في حال الحاجة، سيأتي بيانها إن شاء الله. التقسيم الثالث التقسيم الثالث تقسيم المحرم أو أن أقسام المحرمات بالنظر إلى باعتبار صفاتها الذاتية، باعتبار صفاتها الذاتية. سأعود أيها الأخوات إن شاء الله إلى جميع الأسئلة التي ترد الآن. أقول التقسيم الثالث هو أنواع المحرمات باعتبار صفاتها الذاتية، وتتنوع بهذا الاعتبار إلى نوعين. النوع الأول ما حرم لخبثه، أي لصفة موجودة فيه من نجاسة أو رجس أو غير ذلك. ومن أمثلته تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. النوع الثاني ما حرم لكسبه، أي أنه في ذاته ليس بنجس ولا خبيث، وإنما جاءه الخبث بسبب الطريقة التي أخذ بها، وذلك كالمال المسروق والمغصوب والمأخوذ بالربا والميسر ونحو ذلك. وما حرم بسبب كسبه إنما حرم لما فيه من الظلم، وأما ما حرم بالنظر لخبثه فليس فيه ظلم، وإنما حرم لأجل حفظ مصلحة البدن. ولا شك أن ما حرم بسبب الظلم، أعني ظلم العباد، أعظم مما حرم بالنظر إلى خبثه فقط وأثره على البدن. فإنه قد ثبت في الشرع أن ما حرم لكسبه ولظلم العباد فإن له تأثيرا على البدن، لكنه قد لا يكون تأثيره ظاهرا كتأثير اللحم الخبيث، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نبت من سحت فالنار أولى به. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. نعم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فسمى هذا المأكول نار، ولا شك أن له أثرا على النفس، إلا أن تأثيره قد لا يظهر على البدن بخلاف تأثير ما حرم بسبب خبثه. هذه أهم التقسيمات التي يمكن أن تتنوع إليها المحرمات، ونعيدها باختصار فنقول: التقسيم الأول أنواع المحرمات بالنظر إلى ماذا، أو باعتبار ماذا؟ باعتبار نعم نعم باعتبار اشتمالها على المفاسد أو إفضائها إليها. وتتنوع بهذا الاعتبار إلى نوعين: النوع الأول ما حرم باشتماله على المفسدة، ما حرم لذاته باشتماله على المفسدة. النوع الثاني: ما حرم لأنه وسيلة وذريعة إلى محرم آخر. طيب، التقسيم الثاني أنواع المحرمات باعتبار ماذا؟ باعتبار لا قبل الصفة باعتبار إباحتها في حال دون حال. أحسنت. باعتبار إباحتها في حال دون حال. وتنقسم أو تتنوع بهذا الاعتبار إلى نوعين: النوع الأول ما لم يبح في حال من الأحوال، أو ما حرم في جميع الأحوال. والنوع الثاني ما حرم في حال دون حال، أو ما كان تحريمه في حال دون حال. طيب، التقسيم الثالث أنواع المحرمات باعتبار ماذا؟ باعتبار أحسنت صفاتها الذاتية. وتتنوع بهذا الاعتبار إلى نوعين: الأول ما حرم لخبثه، والثاني ممتاز، والثاني ما حرم لكسبه. طيب، ما حرم لكسبه. هذه تقسيمات أو أنواع المحرمات مهمة. لماذا؟ لأننا سننظر حينما نريد أن نبيح شيئا منها إلى الحاجة الداعية إليه. فما كان في أعظم درجات التحريم لا يباح إلا في أعلى درجات الاضطرار والحاجة. واضح؟ ما كان في أعلى درجات التحريم فإنه لا يباح إلا في أعلى درجات الإباحة والاضطرار، الحاجة والاضطرار، أو نقول الاضطرار فقط، لأنه لا يباح في حال الحاجة. وأما ما كان دون ذلك فإنه يترخص فيه ولا يشدد في التحريم فيه كما يشدد في التحريم الذي يكون لأعلى درجات التحريم. فمثلا السحر محرم لذاته ولا لكونه ذريعة؟ الجواب محرم لذاته، ممكن يكون محرم لأنه ذريعة لا شك، لكن هو في الأصل محرم لذاته، وأيضا هو يفضي إلى مفاسد عظيمة جدا. وكل ما كان محرما لذاته فإنه سيكون موصلا إلى مفسدة أخرى، لكن التحريم ينشأ من ذاته لأنه بذاته مفسد. طيب، هل يباح السحر حينما تحتاج المرأة للبقاء مع زوجها؟ هل يباح السحر حينما تحتاج المرأة للبقاء مع زوجها؟ الجواب لا، لا، وإن كانت قد تباح بعض المحرمات لكي تبقى المرأة مع زوجها، وسنمثل على هذا إن شاء الله. فنحن الآن نمثل للسحر ومتى يباح. طيب، هل يباح السحر حينما يحتاج الإنسان لعلاج صداع في رأسه؟ الجواب لا يباح. جيد، إنما اختلف أهل العلم في حالة واحدة، وهي ما إذا تعذر فك السحر بغير السحر. تعذر فك السحر بغير السحر بحيث تعين السحر علاجا للمسحور، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم عدم التداوي بالسحر مطلقا، لأنه قد لا يتداوى به إلا إذا أشرك أو كفر، ولأن يبقى الإنسان مصابا مريضا في بدنه أهون من أن يكفر أو يشرك. طيب، إنسان أصاب بدنه حكة، وإن كان هذا أيها الأخوات يعني سابق الأوان في التمثيل، لكن لا بأس نمثل به الآن لكي يتضح درجات التحريم وأنواع التحريم. إنسان في بدنه حكة فلا يستطيع أن يلبس القطن ولا غيره من أنواع اللباس إلا أن يلبس الحرير، فما الجواب؟ هل يجوز له لبس الحرير؟ الجواب يجوز، لأن تحريم الحرير لكونه ماذا؟ هل تحريم الحرير لذاته ولا لكونه يؤدي إلى مفسدة أخرى؟ الجواب نعم، لأنه يؤدي إلى مفسدة الفخر والخيلاء وغير ذلك. مسألة أخيرة مسألة أخيرة، وهي امرأة في وجهها حبوب، تظهر في وجهها حبوب وتحتاج إلى علاجه، لا لأنها تمرض به مرضا يقعدها، ولكن لكي تتجمل بإذهاب هذه الحبوب، ولم تجد إلا رجلا ولا بد أن يكشف عورتها، فهل يجوز لها أن تعالج عنده أو لا؟ طيب، عندنا قولان متقابلان. عورة الوجه، طبعا عورة الوجه لا شك أنها أخف، لكن لو افترضنا أن هذه الحبوب في الفخذ حتى يكون الكلام أوضح، أو في الظهر أو في البطن، وإنما تريد فقط أن تذهبها لأجل الجمال والزينة، فالآن ماذا تقولون؟ خلونا من الوجه، نقول أنها في الظهر أو في البطن أو في الفخذ، وهي إنما تريد فقط أن تتجمل، لا، ما في ضرر، ما عليها ضرر، لا تمرض ولا شيء ولا يؤذيها، وإنما فقط تريد أن تتجمل بإذهابها. نقول التجمل ليس ضرورة بل ولا حاجة، وبأمر الزوج يجوز؟ لا، ما يجوز حتى بأمر الزوج، لأنه ليس للزوج أن يبيح لامرأته المحرمات. لكن لو قال قائل إن لم تفعل ستطلق، مثل لو قال لها إن لم تنمصي الحاجبين فأنت طالق، فهل يجوز في هذه الحالة أنها تفعل المحرم لأجل بقاء عقد الزوجية؟ طيب، أولا قبل أن نجيب، لعلنا خرجنا بهذا المثال عن قاعدة المشقة تجلب التيسير إلى قاعدة تعارض المصالح والمفاسد. وهنا الآن أجد وجهة نظر متقابلتين، ولعل الأغلب يرون أنه لا يجوز لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن قال بعضكم يجوز، فما هي الحدود التي يمكن أن يقال لا تطيع الزوج فيها؟ إذا أبحنا لها أن تفعل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامسة والمتنمسة لعن، ومعلوم أن اللعن يدل على شدة التحريم، فهل يمكن أن نسترسل أيضا في محرمات أخرى؟ وما هو الحد والضابط في ذلك؟ هل يمكن أن نقول إذا كان النمس والتجمل أو كشف العورة محرمات لي لأنها وسائل فتباح، وما حرم تحريم المقاصد فلا يباح؟ فلو قال لها لا تصلي، أو قال لها أكثري بالله، أو قال لها إزني، أو قال لها اشرب الخمر، أظن لا أحد منكم يقول إن هذا يجوز. لكن إذا نزلنا إلى ما هو دون ذلك، وهو مثل كشف العورة للتجمل، ومعلوم أن هذا تحريم وسائل، أو نتف الشعر، ومعلوم أن هذا أيضا تحريم وسائل، لأن النتف ليس مسألة في ذاته، ولعله إنما حرم لما يؤدي من تغيير خلق الله جل وعلا، أو طلب الحسن بغير طريقه التي أباحها الشارع. فالمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل لكي نضع فقط الضابط بين ما يمكن أن يباح وما لا يمكن أن يباح. ونكتفي بهذا القدر في هذه في هذا الدرس، وسنعود إن شاء الله إلى الأسئلة. نعم، فقط الآن أعود فقط إلى سؤالين أكتفي بالنظر فيهما، ونعود إلى هذه القاعدة في الدرس القادم بعد القادم عفوا. هذا يقول أو هذه السائلة تقول، أين ذهب سؤالها؟ التي تقول الفرق بين الحاجة والضرر ما بعد إلى الآن، ما بعد إلى الآن تعرضنا لها، إن شاء الله في الدرس القادم سنتعرض لها. طيب، ها هنا سؤال الغيبة. نعم، هل يمكن أن يقال في الغيبة أن تباح في حال دون حال؟ الجواب نعم، قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك ها هنا أيضا، هل إباحة الكذب أيضا مما يباح في حال دون حال؟ الجواب نعم، الكذب مما يباح في حال دون حال، وقد نص على ذلك أهل العلم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وإذا في أسئلة ممكن نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.